بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في كتاب الجامع للثناء للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن من أحسن العبادات وأجملها وأفضلها وأكملها الثناء الجميل على الرب الجليل.
طبعا إخوة الأكارم، كما ذكرنا سابقا، العبادات متنوعة والأعمال الصالحة متعددة، والطرق إلى الله تبارك وتعالى كما قالوا: إن لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. فهنا يذكر أن من أعظم هذه العبادات الثناء على الله عز وجل. يعني الصلاة عبادة عظيمة، والحج عبادة عظيمة، والصيام عبادة عظيمة، والدعاء عبادة عظيمة، وكل هذه الأشياء عبادات. لكن حقيقة من أعظم هذه العبادات أن تثني على الله تبارك وتعالى، وذلك لأنك بالثناء على الله تقوم بشيء من حق الله عز وجل، التعظيم والمدح والثناء والتكريم لمولانا ربنا تبارك وتعالى. إذن من أعظم وأكمل العبادات الثناء الجميل على الرب الجليل، الثناء الجميل على الرب الجليل. نعم.
سبحانه وتعالى، وقد صحت الأحاديث بأنه لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى.
الله تبارك وتعالى أيها الإخوة يحب أن يحمد، ويحب أن يثنى عليه، ويحب أن يعظم. يا إخوة الأكارم، أنا عندما أعظم أو يثنى علي، ينبغي علي أن أتحقق وأن أتذوق وأن أشعر بهذا الأمر ظاهرا وباطنا أنني لا أستحق الحمد ولا أستحق الثناء ولا أستحق الشكر إلا من باب المجاز. ليه؟ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أعان، وهو الذي وفق، وهو الذي يسر. لذلك كل كمال عندي فهو محض إحسان من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وقال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أما ربنا عز وجل فكماله ذاتي وعظمته ذاتية، وجماله ونواله، كل ذلك محض فضل من الله تبارك وتعالى. لذلك هو الذي يستحق الحمد، هو الذي يستحق الثناء، هو الذي يستحق التعظيم. لذلك أيها الإخوة، الكبرياء في حق الخلق شيء مذموم. لماذا؟ لأنه وصف في غير موضعه. أنا عندما أشعر بالكبرياء هذا غلط. لماذا؟ لأنني بماذا أتكبر؟ بشيء لا أملكه. العلم هو محض فضل من الله، الذكاء محض فضل من الله، العمل الصالح محض فضل من الله. أما الكبرياء في حق الله عز وجل فهي مظهر من مظاهر الكمال الواجب الثابت الذي يستحقه ربنا تبارك وتعالى. لذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى. نعم.
روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله تعالى،
لا أحد أغير من الله تعالى. نعم.
ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
إذن تحريم الفواحش أيها الإخوة من مظاهر الغيرة عند الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه.
مدح نفسه بنفسه، والإنسان منا لو مدح نفسه أيها الإخوة نقول له يعني هذا ليس بحسن. لماذا؟ لأنك تمدح نفسك بشيء لا تستحقه. يقول لك أنا إنسان عالم، يقول عيب، لا تقول هذا الكلام، قل الله علمني. يقول لك أنا غني، قل له لا، الله الذي أغناك. بينما ربنا عز وجل صفاته كلها ذاتية وكماله ذاتي، ولا يفتقر في شيء من ذلك لأحد أبدا.
ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل،
لئلا يبقى للناس عذر عند الله عز وجل. الله أرسل الرسل، الله تبارك وتعالى أنزل الكتب، الله أعطى الناس عقولا، الله جعل للناس آيات تدل على الله، لذلك لا يبقى لأحد عذر عند الله تبارك وتعالى. قل فلله الحجة البالغة.
ورواه الطبراني عنه بلفظ: ما أحد أغير من الله، وذلك أنه حرم الفواحش.
نعم.
وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، وذلك أنه اعتذر إلى خلقه. ولا أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى، وذلك أنه حمد نفسه. وروى الإمام أحمد والنسائي والحاكم وأبو نعيم عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامدة ومدح وإياك.
يعني حمد الله وحمد النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح، هات ما امتدحت به ربك، وما مدحتني به فدعه، فجعلت أنشده.
سبحان الله. وهنا أيها الإخوة ننتبه إلى شيء، النبي عليه الصلاة والسلام دائما ينبهنا على تعظيم الله عز وجل، وعلى بيان وحدانيته في الألوهية والربوبية وفي الكمال المطلق. ولكن لو نظرنا إلى كتاب الله وإلى ما قاله ربنا عز وجل لوجدنا أن الله عز وجل يبين فضل النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة تدل على عظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، ودعانا إلى تعظيمه وإلى الثناء عليه، ودعانا إلى أن نعرف قدره صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه عنه الطبراني والحاكم بلفظ: أما ما أثنيت به على الله فهاته، وأما ما مدحتني به فدعه. ورواه عنه الطبراني وابن عدي والبيهقي بلفظ: قلت: يا رسول الله، مدحت الله تعالى بمدحة ومدحتك بمدحة، قال: هات وابدأ بمدحة الله تعالى.
سبحان الله. ثم بعد ذلك فني بمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أمرنا به دائما، أن نبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالشهادتين، نذكر الشهادة بوحدانية الله أولا، وثم الشهادة برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما ندخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بتحية المسجد بصلاة ركعتين بين يدي الله عز وجل، ثم نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المقصود بالزيارة هو رسول الله وليس المسجد. يعني أنا أتيت لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نقول يجب علينا أن نعلم أن قيامنا بحق النبي عليه الصلاة والسلام هو فرع من قيامنا بحق الله تبارك وتعالى. لذلك دائما نبدأ بتعظيم مقام الربوبية ثم بتعظيم مقام النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام.
ورواه عنه الطبراني بلفظ: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولا أحد أكثر معاذير من الله تعالى.
نعم.
وروى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما شيء أكثر معاذير من الله تعالى، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد.
سبحان الله، أن يحمد ربنا عز وجل، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما مر أيضا معنا في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. نعم.
وروى الحاكم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغير من سعد، والله تعالى أغير من.
يعني سعد إخواننا كان مشهورا بالغيرة، ومع ذلك يقول: أنا أغير من سعد. مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
والله تعالى أغير مني، وما من أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، من أجل ذلك بعث المرسلين.
حتى لا يبقي للناس عذرا عند الله عز وجل.
وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى،
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة،
من أجل ذلك وعد الجنة. مع أنه تعالى هو في الحقيقة الحامد الشاكر المادح لنفسه على لسان خلقه.
يعني حتى عندما نحرك ألسنتنا بالحمد لله وبالثناء على الله، هذا الفعل من الذي خلقه؟ الله. من الذي أعاننا عليه؟ الله. من الذي وفقنا إليه؟ الله. إذن حتى في الحمد الذي يكون منا ظاهرا، هذا الحمد من الله تبارك وتعالى حقيقة، لأنه هو الذي أمر به، وهو الذي خلقه فينا، وهو الذي أعاننا عليه، وهو الذي يسره لنا، ثم بعد ذلك يتفضل علينا بالثواب عليه. لذلك قال ابن عطاء الله: من عظيم فضله عليك أن خلق الخير فيك ونسبه إليك.
قال القشيري: قال داود عليه السلام: إلهي كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك.
ما شاء الله. أنا عندما أريد أن أشكر الله سمعت الله تبارك وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. طيب أنا أريد أن أشكر الله، كيف أشكره؟ قال: أصلي ركعتي شكر. طيب هاتان الركعتان الله تبارك وتعالى هو الذي شرعهما لي، وهو الذي أمرني بهما، وهو الذي وفقني إليهما وأزال الموانع وخلق هذه الأفعال في وأعانني بالطاقة والقوة حتى شكرته. إذن عندما أشكر الله شكري لله هو نعمة من الله عز وجل، وكلما حاولت أن أستكثر من هذا الشكر وجدت نفسي أمام مزيد من نعم الله تبارك وتعالى. فكيف أستطيع أن أشكر الله على نعم والشكر الذي أشكره به هو نعمة من الله عز وجل؟
فأوحى الله إليه: الآن قد شكرتني.
يعني لما عرفت أن الشكر لا تستطيعه أنت لأنه من الله عز وجل، وعندما عرفت عجزك عن الشكر واعترفت لي بهذا الأمر، قال: الآن شكرتني. وفي مقام الثناء ماذا نقول؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نحن لا نستطيع أن نثني على الله كما يستحق ربنا، فنحيل الثناء على الله، نحيله على ثناء الله عز وجل.
وقال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في خطبة الرسالة: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤد شكر ماضي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها.
كلما أردت أن تشكر الله عز وجل على نعمة ماضية وجدت نفسك أمام نعم جديدة هي مظاهر الشكر التي وفقك الله إليها. فإذا قلت الحمد لله هذه نعمة من عند الله، وإذا صليت ركعتين هي نعمة من عند الله عز وجل، وإذا عظمت الله في قلبك هذه نعمة من الله عز وجل. فمظاهر الشكر هي نعم من الله تبارك وتعالى.
ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته.
نقف أخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.